هكذا جاء هذا الحديث عن أم حصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. سميت حجة الوداع لأن كأن الناس ودعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو كأنه ودعهم، وذلك لأنه يقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعدها، فكأنه ودعهم وبين لهم في هذه الحجة الأحكام. ثم هذا في كونه أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطام معروف الحبل الذي يربط في رأس البعير ثم يقاد به، لا يزالون يسمونه خطاما وقد يسمى زماما، يعني أنها تزم به. وتقاد به، يقاد به البعير المركوب، ويسميه العامة الرسن لأنه يربط فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذه الناقة التي اسمها القصوى، وهي التي حج عليها، ولا بد أنها بحاجة إلى حبل تقاد به. ذلك الحبل قد يكون من الليف وقد يكون من الشعر أو من الوبر أو من الصوف، يفتل ثم يجعل له عروة تدخل في رأس البعير الذي يقاد، ويجعل طرفه في يد القائد الذي يقود البعير أو في يد الراكب. كذلك يظهر أن أسامة كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له، وكان معه ثوب، فكان يرفع ذلك الثوب من الخلف حتى يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر. وهذا يدل على أنه تأخر في رمي جمرة العقبة واحتاج إلى الظل. انطلق من المشعر الحرام، يمكن أنه قبيل أن تطلع الشمس بعشر دقائق، ولا شك أنها طلعت الشمس قبل أن يخرج من مزدلفة. المسافة بين المشعر وبين نهاية مزدلفة قد تكون ساعة، وكذلك أيضا من مبدأ منى إلى جمرة العقبة تكون أيضا ساعة، والشمس إذا طلعت تكون في ظهره، فيحتاج إلى من يقيه حر الشمس إذا طلعت ولو كان في أولها. فكان أسامة قد نشر ذلك الثوب ليظلل به عليه صلى الله عليه وسلم، يدل على جواز ستر المحرم، يعني تظليله. يجوز أن يكون المحرم مستظلا بشجرة، وكان في عرفة قد بنيت له قبة، قبة من شعر، وكان أيضا يبنى له قبة من أدم، يعني من الجلود. الجلود جمعها جلد، وتجمع وتسمى أيضا أدم، واحدها أديم. فلا بأس أن يستظل المحرم، ولا بأس أن يجعل له وقاية كالمظلة، إذا اشتدت الشمس يجعل له مظلة فوق رأسه تظلله، إلا أنها لا تكون ملاصقة للرأس، لأنها حينئذ تكون كأنها عمامة، وهو منهي أن يلبس عمامة على رأسه، أو يلبس شيئا ملاصقا للرأس كالقلنسوة. وأما أن يظلل عليه بثوب على رأسه وعلى ظهره فإن ذلك جائز.
وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساري ومنا عن يميني، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هكذا جاء هذا الحديث. عبد الله هو ابن مسعود، وكان من أجل الصحابة وحفاظهم. ذكر أنه لما حج وأراد أن يرمي الجمرة رماها بسبع حصيات، وهذا متفق عليه. أما موقفه فإنه جعل وجهه إلى الشمال وظهره إلى الجنوب، وجعل مكة والبيت عن يساره، وجعل منى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا في الرمي يوم النحر الذي هو جمرة العقبة الذي يحصل به التحلل، وبما بعده يوم العيد ما رمى صلى الله عليه وسلم إلا جمرة العقبة. وأما الأيام التي بعده فإنه يرمي الجمرات الثلاث. فهو لما رمى جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه، ولكن معلوم أن الناس كثيرون ولا يكونون كلهم في هذا المكان، فلا بد أنهم يرمون الجمرة من جوانبها. وكانت جمرة العقبة في ذلك الوقت في أصل عقبة أكمة أو جبل صغير، كانت ملصقة في أصله، وقد أزيل ذلك الجبل في سنة 75، وقد كان قبل ذلك مرتفعا، يعني في جهة الشمال، وكنا نرى الناس يرمون من الفوق يصعدون إلى ذلك الجبل ثم يرمون، وتكون الجمرة يعني الشخص مرتفعا أمامهم ولكن يشاهدون الحوض فيرمون في الحوض. فهذا دليل على أنه يجوز الرمي من كل جهة إذا وقعت الجمرات في الحوض أو أصابت البناية الشاخصة، ذلك لأن القصد هو رمي هذه الحجرات، هذه الحصيات السبع، ووقوعها في ذلك المرمى. فإن تيسر أنه يرمي من الجهة الجنوبية أي من وسط الحوض فإنه هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صعب عليه الازدحام فإنه يرمي ولو كان وجهه للغرب أو وجهه للشرق، وذلك لأنه لما أزيلت تلك العقبة وبرز المكان برز الحوض وبرز الشاخص أصبح الحوض كنصف دائرة، يعني من جهة الجنوب الحوض بارز وطرفاه ممتدين من جهة الشمال، ولما وصل إلى الشاخص جعل الجدار ملتصقا بهذا الشاخص، يعني لم يجعلوا له حوضا من الشمال، فأصبح الحوض على حد الشاخص من جهة الجنوب، وأما من الشمال فليس هناك حوض. فمن أتى من الشمال فعليه أن يتحقق أن الحصيات تقع في الحوض يرميها ولو كان وجهه إلى الشمال إلى الجنوب يوجهها إلى الحوض، ومن أتى من جهتي الشرق والغرب فإنه يبدو له الحوض، وكذلك بطريق الأولى من أتى من جهة الجنوب واستقبل الشمال فإن الحوض مقابله. الحاصل أنه يجوز الرمي من كل الجهات إذا أصابت الحوض. وقد ذكر في عهد عمر أنه كان يقرهم أن يرموا من الأعلى، أن يصعدوا الأكمة التي هي العقبة وأن يرموا من فوق لأن الحوض يكون باديا لهم فيرمون فيه.
وعن أبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
هكذا ثبت أنه رمى على راحلته ولو كان راكبا، ولا بد أيضا أنه جعل الحوض أمامه، وذلك لأنه لما ركب من مزدلفة أمر الفضل بن عباس وقال ناولني سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات ثم ركب بعد ذلك معه، وقيل إن الذي ركب معه أسامة، والظاهر أنه ركب معه بلال أنه ركب معه الفضل من المشعر إلى أن قرب من الجمرة، ولما قرب من الجمرة وهو على ناقته رمى وهو على الناقة رمى الجمرة وهو على راحلته ويقول لتأخذوا مناسككم أو قال خذوا عني مناسككم كأنه بلغهم وعلمهم في هذا اليوم وفيما قبله وفيما بعده المناسك الذي هي المعابد أو العبادات التي يفعلونها في هذه المشاعر خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا كان الله تعالى أوحى إليه أو رأى علامات تدل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يقتدوا به وأن يأخذوا ما يقدرون عليه مما يعلمهم بأقواله ويعلمهم أيضا بأفعاله فهذا دليل على أنه علمهم وأخبره الله أو أطلعه على قرب الأجل فلأجل ذلك ودعهم وسميت حجة الوداع والحاصل أنه يجوز أن يرمي الإنسان راكبا سواء كان على بعير أو ناقة جمل أو ناقة يوقفها قرب المكان ويرمي وهو راكب أو على سيارة إذا كان المكان يتسع للسيارة أن تقرب السيارة من المكان الذي هو الحوض سواء كان في الأرض أو في الدور الأعلى فإذا قربت فإنه يرمي وهو على مركبه قد يحتاج إلى هذا العاجز لكبر أو لمرض أن يرمي وهو على السيارة يقربون السيارة من المرمى في الدور الأعلى وهو على راحلة على مركوبه يفتح باب السيارة أو ينزل زجاجها ثم يرمي وهو راكب ويكبر مع كل حصاة كغيره من الذين يرمون وإن كان الأصل أن الرماة الآن يرمون على أرجلهم وذلك لمشقة دخول السيارات
وعنه يعني أبا الزبير رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواهما مسلم
الضمير فيما عنه يعود إلى جابر أما أبو الزبير محمد بن تدرس فإنه تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث عن جابر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر في الضحى وذلك لأنه لما توجه من مزدلفة وصل بعد طلوع الشمس بنحو ساعتين وذلك هو الضحى فأرمى الجمرة في الضحى أي جمرة العقبة واقتصر على رميها في ذلك اليوم وذلك لأن رميها هو سبب التحلل نحر بعد ذلك وحلق ثم أفاض وطاف اقتصر على رميها أما في أيام التشريق الأيام الثلاثة فكان يرمي بعد الزوال إذا زالت الشمس. وكان ذلك استمر عليه في ثلاثة الأيام، فلأجل ذلك اتفق العلماء على أن رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ من الزوال. استمر العمل على ذلك، وهكذا. لكن قد روى ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء ابن أبي رباح وعن طاووس بن كيسان أنهما يجيزان الرمي في الضحى في الأيام الثلاثة، وذلك لأن هذه الأيام الثلاثة مثل يوم النحر في أنها أيام ذكر، ومن الذكر الذكر عند رمي الجمار، عند رمي الجمرات. بقول الله أكبر مع كل جمرة، فيفسر بذلك قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه هي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق فقالوا يدخل في الذكر الذكر عند الرمي. والأيام اليوم اسم لكامل اليوم الذي هو 24 ساعة، فإذا جاء إذا كان الله أمر بالذكر فمن الذكر التكبير عند الرمي، فلا مانع من أن يرمى في الضحى وفي الليل، وذلك لأنه شرع لأجل الذكر. وقد تقدم الحديث الذي فيه إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذا الدليل من يقول إن الرمي يجوز في كل الأوقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الرمي إلى الزوال لأجل الرفق به حتى إذا خرج للصلاة واصل خروجه إلى الجمرات. ويظهر أنه كان بعد صلاة الفجر يريح نفسه أو يجلس في خيمته لأجل أن يأتيه من يسأل ومن يستفتي، ويخرج لأجل صلاة الظهر ويواصل من صلاة من المصلى إلى الجمرات ويرميها ثم يرجع إلى خيمته. فلعله فعل ذلك لأجل أنه الأنسب، ولم ينقل أنه قال لا ترموا قبل الزوال، لم ينقل أنه نهى عن شيء من ذلك، ولم يحدد لهم أيضا الرمي أنه ينتهي بكذا وكذا، لم يقل لهم أن ارموا إلى الليل. رميه كان بعد الزوال، يمكن أنه بعد صلاة الظهر بساعة، يعني يمكن أنه يرمي في ذلك الوقت الذي هو بعد الزوال، ينتهي بعد الظهر بساعة أو بساعتين، ولم يقل لهم إن الرمي ينتهي بغروب الشمس، بل علمهم هذا الفعل من غير أن يخبرهم بحد الوقت أوله ولا أو آخره، فكان في ذلك ما يدل على أن في الأمر سعة، وأن الرمي وقته واسع في الليل أو النهار، في أول النهار وفي آخره وفي الليل كله. هذا هو ظاهر إطلاق الآيات. ولكن لما رآه الصحابة رضي الله عنهم اقتصر على ما بعد الزوال، كانوا يرمون بعد الزوال، وفي ذلك الوقت المكان واسع يتسع لهم ما بعد الزوال أن يرموا ولو كانوا كثير. إذا قيل إنهم نحو 140,000 ففي الإمكان أن يرموا بعد الزوال، أن ينتهوا من الرمي قبيل العصر أو وقت العصر أو بعد العصر، يرموا في هذا الوقت أي ما بين الصلاتين. أما في هذه الأزمنة فقد تضاعف العدد فأصبحوا مئات الألوف، ربما يصلون إلى 2,000,000 أي 2,000,000. فمن الصعوبة جدا أن يسعهم كلهم من الزوال إلى المغرب، مع أنه ليس هناك دليل على أنه يمتد إلى المغرب، إنما كان بعد الزوال، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتهي من الرمي بعد الظهر بساعة أو بساعتين. فلذلك رأى بعض العلماء أنه يجوز الرمي قبل الزوال وبعده، حيث لا دليل يحدد الوقت ولا يبين مبدأه ونهايته إلا الفعل، والفعل على سبيل المصادفة وعلى سبيل المناسبة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع ذلك لما كان كلام العلماء على التوقف على اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أنه لا يتجاوز فعله، وأنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فيقتصر على الرمي بعد الزوال. ولما لم يكن لتحديده وقت، يعني أنه ينتهي بنهاية الليل أو النهار، رخص بعض المشائخ في امتداد الرمي طوال الليل، وأن الليل يتبع ما قبله. وإن كان الأصل أن الليلة تتبع ما بعدها، يعني أن إذا انتهى يوم 11 غربت الشمس دخلت الليلة التي هي تكون تابعة لليوم 12، ولهذا قالوا اليوم 13 لو أخر الرمي إلى الليل لأخطأ، وذلك لأن الليلة تكون تابعة للرابع عشر ويكون الوقت قد انتهى. ففي الأيام الثلاثة، اليوم الأول 11 يجوز تأخير الرمي إلى الليل، أما اليوم 12 فالذين يتعجلون لا يؤخرونه إلى الليل، فمن أخره إلى الليل دخلت عليه ليلة 13 ووجب عليه أن يبيت ويرمي في اليوم 13. عليهم أن يرموا قبل الزوال قبل الليل ويخرجوا، في مذهب الإمام أحمد الرواية أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر بالنسبة للمتعجل، وفيه ثلاث روايات. رواية أنه لا يرمي إلا قبل إلا بعد الزوال، وهذه هي أشهرها. والرواية الثانية أنه يرمي قبل الزوال ولكن لا يخرج من منى إلا بعد الزوال. والرواية الثالثة أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الزوال. وكأنه لما رأى أن الله تعالى أطلق في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، كان ذلك دليلا على أنه يجوز الرمي في ذلك اليوم كله، لأنه كله يوم. وقال فمن تعجل في يومين، فإذا تعجل في يومين خرج في بعد الزوال أو قبله صدق عليه أنه تعجل في ذلك اليوم. هكذا وكذلك أيضا هو قول لأبي حنيفة أن المتعجل يجوز له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ثم يخرج، وذلك لأجل أن يتخلص من الزحام. ففي ذلك اليوم الذي يخرج منه أكثر الناس يحصل زحام ووفيات، فمن كان متعجلا وخشيا على نفسه الحطمة فله أن يرمي قبل الزوال بساعة أو بساعتين سواء خرج أو لم يخرج. وأما الذين لا يتعجلون وهم الذين يبيتون في الليلة الثانية الثالثة عشر ويرمون اليوم الثالث عشر فإنهم لهم رخصة في الرمي ليلا وكذلك في آخر النهار. العادة أنه إذا كان في آخر النهار أي بعد العصر يكون الناس قد رمى أكثرهم وقد خرجوا فيخف المكان. هذا هو الأصل. أما اليوم الثالث عشر فلا يجوز تأخيره إلى الليل، لأن الليلة تابعة اليوم الرابع عشر، من أخره فقد ترك واجبا يلزمه دم جبران. وأيضا العادة أنه يكون المكان واسعا حيث أن الناس قد رمى أكثرهم وقد نفروا ولا يخشى هناك زحام، ويرمي إلى الليل، يرمون بعد الزوال إلى الليل، فلا يترخصون في الرمي في الضحى ولا يترخصون في الرمي في الليل.
وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسن فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
هكذا نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنه صفة رمي الجمرات الثلاث الأيام الثلاثة لمن لم يتعد. يبدأ بالجمرة الدنيا وهي أقرب الجمرات إلى منى أبعدها إلى من مكة وتلي مسجد الخيف. يبدأ بها ثم بعد ذلك الوسطى ثم يختم بجمرة العقبة. يرمي الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. كلما رمى جمرة قال الله أكبر الله أكبر، وذلك هو الذكر الذي أمر به في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. هذا الذكر هو الذي أمر به التكبير. ويرى بعضهم أن يذكر اسم الله، أن يقول بسم الله والله أكبر، ولكن المشهور أنه يكبر الله أكبر الله أكبر. وينقل بعض العوام أنه يتلفظ بالاستعاذة من الشيطان فيقول رضا للرحمن وغضبا للشيطان، وذلك اعتقاد عند العوام أن الشيطان يتمثل في هذه الجمرات، وأنهم إذا رموه فكأنهم يرمون الشيطان. ولأجل ذلك يرى بعضهم أن الرمي بالحصيات الكبيرة هو الذي يؤثر فيه ويضره، يعتقدون أن ذلك الشاخص المرتفع أنه هو الشيطان، ولأجل ذلك يرميه بعضهم بالأحذية أو بالحجارة الكبار، وكل هذا لا أصل له، وإنما الرمي لإقامة ذكر الله. وإن كان سببه أن الشيطان اعترض لإبراهيم وابنه وزوجه في هذه الأماكن كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده أن إبراهيم لما كان متوجها بابنه إسماعيل ليذبحه كما أمره الله اعترض له الشيطان في الجمرة الأولى وسوس له فعرفه ورجمه، ثم اعترض لإسماعيل في موضع الجمرة الوسطى فعرفه أو أخبره أبوه به فرجمه، ثم اعترض لهاجر التي هي أم إسماعيل عند الجمرة الصغرى فعرفته أو أخبرها به فرجمته، فكان ذلك سببا لرمي الجمال في هذه الأماكن تذكرا لرمي إبراهيم وابنه وزوجه وتذكرا لعداوة الشيطان. إذا رمى الجمرة الأولى يتقدم حتى يسهل، يعني حتى يكون في المكان السهل الذي يكون بعيدا عن حطمة الناس وزحامهم، يكون في مكان سهل. بعد ذلك يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقوم طويلا يدعو الله بأي نوع من أنواع الدعاء. وذكر أنه كان يطيل حتى قالوا أنه يقوم بقدر قراءة سورة البقرة، وذلك دليل على أنه كان يطيل القيام في هذا المكان رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي إلى الجمرة الوسطى ويأخذ ذات الشمال بعدما يرميها، فيسهل أن يكون في مكان سهل، ثم يقوم مستقبل القبلة ويقوم قياما طويلا يدعو الله تعالى فيه رافعا يديه. قدره أيضا بأنه قدر سورة البقرة أو قريبا منها مما يدل على أنه كان يطيل الدعاء. عامة الناس غافلون عن هذا الموقف, يعني عن الدعاء بعد الجمرتين, بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية, وذلك لأنهم لم يكونوا يعرفون الكثير من الأحكام, بل يرمون ويتوجهون كل جمرة إلى ما بعدها. نقول إن هذا من السنة, الدعاء مع رفع اليدين من السنن لا من الواجبات, لأن يعني الواجب إنما هو رمي الجمرات, ولم يذكر أن الدعاء بعد ذلك واجب آخر. ثم يأتي إلى جمرة العقبة أو جمرة ذات العقبة فيرميها من بطن الوادي, وكان الوادي يعني هذا الذي هو منى يمر معه السيل متوجها إلى مكة, فيكون هناك وادي يمر على الجمرة التي هي في أصل ذلك الجبل في أصل العقبة, فيرمي من بطن الوادي ولا يقف عندها. قيل السبب أنه قد انتهى العمل فلا يقف بعدها, وقيل إن السبب في ترك الدعاء عندها أن المكان ضيق فرفق بالناس. ابن عمر هكذا يفعل ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله, كان دائما يحب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنه راقبه وأنه تابعه, فيدل ذلك على حرصه على المتابعة.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين, قال والمقصرين يا رسول الله, قال اللهم ارحم المحلقين, قال والمقصرين يا رسول الله, قال والمقصرين.
يظهر أن هذا كان في عمرة الحديبية, ويمكن أنه كرره في حجة الوداع. الله تعالى أباح كل ذلك في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون, فذكر الأمرين, ذكر الحلق وذكر التقصير. وكانوا في العادة يوفرون شعورهم حتى يصل شعر أحدهم إلى شعمة الأذن أو إلى العاتق, فمنهم من يحلقه كله ويزيله, وذلك بلا شك أبلغ في الامتثال, ومنهم من يقص من أطرافه وذلك أيضا فيه امتثال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلق, حلق في عمرة الحديبية وفي عمرة القضية, وذكروا أنه قصر في عمرة الجعرانة, وأن الذي قصره معاوية لما انتهى من العمرة كان معاوية معه, وكان معه مشاقص وهي شبه الحراب المحددة, فقص بها من أطراف شعره. وأما في حجة الوداع فإنه حلق, حلق الشعر كله, فدل ذلك على أن الحلق أفضل, وما ذاك إلا أنه أكمل في الامتثال, يعني أنهم يمتثلون, يعني أبلغ إلى أنهم يمتزلون ويزيلون هذا الشعر، وإزالته الذي هو حلقه طواعية لله تعالى، ويعتبر عبادة وقربة، يعتبر الحلق عبادة حيث أنه يخضع لله تعالى ويزيل عنه هذا. وقد فسر بذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وأن التفث هو إزالة هذا الشعر أو إزالة بعضه. ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، وكان منهم أناس قصروا فقالوا والمقصرين، لأن الله تعالى ذكر التقصير في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، أفلا يكون لهم رحمة ولهم أجر، فكرر بقوله اللهم ارحم المحلقين. فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. الرواية المشهورة أنه كرر ذلك ثلاثا، فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا، وذلك دليل على فضل الحلق وأنه أكمل في الامتثال. والكل جائز والكل يحصل به التحلل. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يقص شعرات من هذا الجانب وشعرات من هذا الجانب ويقول حصل التحلل، فالظاهر أنه لا يحصل، فلا بد أن يدور حول الشعر كله. فإذا كان الشعر طويلا فإنه يمسك أطرافه من كل جهة ويقص منه قدر الأنملة، وكذلك يفعل النساء. النساء عادة يضفرن شعورهن فتجعل شعرها ظفائر، ظفيرتين من الجانب الأيمن واثنتان من الجانب الأيسر واثنتان من الجانب من الخلف، فيكون لها ست ظفائر أي ستة قرون، فتأخذ كل ظفيرة وتقص منها قدر الأنملة أي قدر رأس الحصلة العليا من الأصبع. ولكن لا يحل لهن الحلق، فإن الحلق يختص بالرجال.
وداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومين عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما.
لعل ذلك كان في يوم العيد بعدما انتهى من الحلق وبعدما انتهى من النحر، كانت أعماله أنه بدأ بالرمي، وقالوا إنه تحية منا، ثم ذهب إلى المنحر فنحر هديه، وكان قد أهدى 100 بدنة وأشرك فيها عليا، ولعله قصد المبادرة بذبح الهدي حتى يأكل الناس منه وحتى يأخذوه ويتوزعوه في أول النهار قبل أن يشتد النهار وقبل أن يشتد الحر، وخوفا أن يفسد اللحم إذا ضربت في الشمس، فبادر وحلق وقص ونحر قبل أن يحلق. ثم بعد ذلك دعا الحلاق وحلق شعره كله، ثم بعدما فرغ من ذلك وقف للناس، قيل إنه وقف على راحلته ليسألوه، ذلك لأنه لا بد من وجود مخالفات، يعني أناس وقعوا فيما في خلاف ما فعله من الترتيب. سأله أحدهم فقال لم أشعر، يعني كنت جاهلا فحلقت قبل أن أذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل أن يحلق، وهذا حلق رأسه قبل أن يذبح، فقال اذبح ولا حرج، لا بأس بتقديم النحل أو الذبح على الحلق أو تقديم الحلق على الذبح أو تقديم الذبح على الرمي أو نحو ذلك. الآخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، يعني قد عرفنا أنه عليه السلام بدأ بالرمي وهذا بدأ بالذبح فذبح قبل أن يرمي، فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارمي ولا حرج ولا يضرك. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه، فهذا عليه وعلى الذي قبله يدل على جواز تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، فمن قدم الطواف أجزأه ذلك، من قدم الذبح أجزأه ذلك، من قدم الحلق أجزأه ذلك، لأنهم كرهوه ذلك لأن الحلق من المحظورات، وكذلك من قدم واحدا من هذه الأربعة إذا قدم الطواف أو قدم الرمي أو قدم الذبح أو قدم الحلق فإن ذلك لا يضر، وذلك وتلك هي أعمال يوم النحر. فالأفضل إذا تمكن أن يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف، ولكن إذا كان هناك مصلحة في بعض في تقديم بعضها فإن ذلك جائز أو في تأخير بعضها. ثم لعل من الأفضل في هذه الأيام تأخير الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ذلك لأن يوم النحر يتوجه مئات الألوف إلى المنحر فينحرون هديهم أو فديتهم قبل أن يحلقوا ليحققوا أن النحر أو الذبح قبل الحلق، فيضيع كثير من اللحوم حيث أنهم يذبحونها ولا يأكلونها، فتضيع إما أن تدفن وإما أن تحرق، ولا شك أن ذلك فيه إفساد لماليتها، والله تعالى قد أمر بالأكل منها فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذا كان كذلك فلا بد أنهم ينظرون الوقت الذي تؤكل فيه، فإما أن يوكلوا عليها الشركات التي تذبح ثم توزع أو ترسلها إلى البلاد الأخرى، وإما أن إذا ذبحوها في ذلك اليوم سلخوها استأجروا من يسلخها ومن يحمل لحمها إلى أن يخرجوا به ويجدون من يأكله، فإن الخلق كثير، فإذا أعطوه أولئك الذين يجلسون تحت ظل الجسور سوف يجدون من يأخذه. وكذلك لو ذهبوا به وأدخلوه إلى مكة سوف يجدون أيضا هناك مساكين داخل مكة، وكذلك لو جاءوا به إلى خيامهم وأعطوا أهل هذه الخيمة وأهل تلك الخيمة كان ذلك أفضل، ولو أنه يخسر على سلقه وعلى إخراجه 10 أو 20 أو 50 فإن ذلك يعتبر سببا في الانتفاع به، هذا هو الأفضل. ولو أخره إلى اليوم الحادي عشر لوجد من يتسابقون إليه، وكذا اليوم الثاني عشر يجد من يتسابقون إليه، فهذا هو الأليق في هذه الأوقات.
وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
صحيحا أنه بدأ بالنحر قبل الحلق، وأمر الذين معهم هدي أن يفعلوا ذلك بأن ينحروا ثم يحلقوا، وذكرنا العلة وهو أنهم يريدون أن يتأهب أو يبرز هذا اللحم، ثم بعد ذلك يشتغل بالواجب الثاني وهو الحلق، وذلك لأن الناس يتشوفون في ذلك اليوم إلى اللحوم، ولأجل هذا لما أنها نحرت مئة البدنة قسمها علي حتى قسم جلودها، الجلود لأنه ينتفع بها، فدل ذلك على أن الأفضل أنها تنحر مبادرة إذا رأي بالناس حاجة، وأما إذا كثرت اللحوم فالأولى أنها تؤخر إلى اليوم الذي يكون السبب يكون فيه من يأكلها لا أنها تفسد. الحاصل أنه نحر يوم النحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك للمبادرة بالنحر حتى يطعم منه المساكين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
كان العباس له السقاية، أي السقاية من بئر زمزم، وكان هذا من قديم، كانت لأبيه عبد المطلب، كان هو الذي يجعل في أيام الموسم عمالا له وخدما له على بئر زمزم، يجتذبون الماء من البئر بالدلاء ويصبونه في أحواض طوال أيام الموسم حتى يشرب الناس من ذلك الماء. فلما كان حجة الوداع وكان الناس يبيتون أو يقيمون في منى الأيام الأربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقد ذكروا أن الإقامة بمنى والمبيت بها واجب، من تركه جبره بدم، ولكن يسقط عن أولئك الذين يشتغلون بخدمة الحجاج. فاستأذن العباس نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك لأنه يشرف على هذه السقاية، كان عنده خدام ومماليك ولكن يحتاجون إلى تدبير، فكانوا يجتذبون الماء بالدلاء من جوف البئر بئر زمزم ويصبونه في الأحواض ويجعلون في تلك الأحواض كؤوسا يشرب الناس بها، وكانوا لا يفقدون أحدا، يعني لا يخلو الحرم من الناس، يأتي أناس بين العشاءين يطوفون طواف الإفاضة فيشربون، ويأتي آخرون فيما بعد ذلك ويطوفون، ويأتي آخر ثلاث يأتون آخرون أيضا في نصف الليل وفي ثلثي الليل وربما في آخر الليل لا يزال البيت معمورا بالطائفين الذين يطوفون طواف الإفاضة ليلا ونهارا، فلم يكن لهم بد من أن يهيئ لهم الشراب، يعني أن يروا أنفسهم لأنهم قد يكونوا ظمئوا أو يشربون لأجل البركة. ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن أهل السقاية الذين يفتخرون بسقاية الحاج، وهي عمل شريف كانوا يفتخرون به، حتى قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ذلك لأن بعضهم قال: لا أبالي أعمل عملا إذا قمت بسقاية الحاج. فالحاصل أنه يسقط المبيت عن هؤلاء لعذرهم.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة إبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث مالك وصححه الترمذي.
جاء هذا الحديث عن أبي البداح ابن عاصم ابن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، وذلك لأنهم حجوا على الإبل، والإبل بلا شك تحتاج إلى راعي، ومن المشقة أن ينيخها عندهم 3 أيام، فلا بد أن يرسلوها حتى ترعى في هذه الأيام، والذين يذهبون معها يشق عليهم أن يرجعوا كل يوم للرمي أو للمبيت، فكان أولئك الذين يرعونها يسقط عنهم الرمي في يومه، فرخص لرعاء الإبل بأن يتركوا البيتوتة في منى يرمون يوم النحر ثم يذهبون يرعون كل واحد يمكن معه 20 بعيرا أو 50 بعيرا يرعاها، يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر، يرمون في اليوم 11 الرمي اليومين 11 و 12 أو يؤخرون رمي 11 وإذا جاءوا في اليوم 12 رموا رمي 11 ثم رموا الرمي 12. هذا الحديث قد رواه مالك والنسائي والترمذي وصححه. يقول روي عن مالك أنه قال: ظننت أنه قال في الأول منهما، يعني أنهم يرمون في اليوم 11 رمي اليومين ثم يرمون يوم النفر، إذا كانوا ينفرون في 13 يرجعون في 13 ثم يرمون. يقول الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، وقد رخص قوما من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا قول الشافعي. والحاصل أن في هذا أنه يسقط المبيت عن الرعاة، أنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في ترك البيتوتة خارجين عن منى يذهبون يرعون الإبل، فهم يرمون يوم النحر لأنه يحصل به التحلل، ثم يرمون الغد أو بعد الغد اليومين، إما أن يقدم رمي 12 مع 11، وإما أن يؤخر 11 مع اليوم 12، فيرمونه إذا كانوا ينفرون رموا يوم النفر الذي هو 12 إن كانوا تعجلوا، أو رموا اليومين في أحدهما ثم ذهبوا ورجعوا في اليوم 13 ورموا. هكذا جاء هذا الحديث. وبكل حال فإنه رخصة في جواز جمع الجمرات إذا كان لأحد عذر، ونحن نقول إن الأفضل للمرأة أن ترمي في اليوم 13 الجمرات الأيام 3 هو أفضل من أنها توكل، وذلك لأن كثيرا من الناس توسعوا في التوكيل، لما توسعوا فيه صار كل من كان يعني من كان ثقيلا أو متثاكلا قال أرمي عني يا فلان. وكذلك النساء، نقول المرأة أولى بأن ترمي، وذلك لأن الرمي يعتبر عبادة، والعبد عليه أن يباشر العبادات بنفسه، فإما أن تؤخر الرمي إلى الليل ليكون هناك متسع، وإما أن تؤخر الجمرات إلى اليوم 12 إذا كانت تتعجل، أو 13 إذا كانت تتأخر، وترتبها. والترتيب الذي فعله هؤلاء الرعاة أنهم يبدأون بجمرة الجمرة الصغرى يرمونها 7 عن اليوم 11، ثم الوسطى 7 عن 11، ثم العقبة 7 عن 11، ثم يرجعون إلى الصغرى ويرمونها عن اليوم 12، وكذا الوسطى وكذا جمرة العقبة، ثم يرجعون أيضا ويرمونها 3 عن اليوم 13، وهكذا أيضا تفعل المرأة، فذلك أفضل من أنها توكل.
وعن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتعليم، يتعاهدهم فيعلمهم، والأكثر أنه يقف على راحلته ويجتمعون في المتسع من حول الجمرات أو حول مسجد الخيف ثم يعلمهم، ويسمون ذلك خطبة، وذلك لأن إقامته في منى 3 أيام ليس فيها جمعة، لأنه يوم الجمعة صادف أنهم في عرفة، ففي اليوم يوم العيد كان يوم السبت أيام التشريق الأحد والاثنين والثلاثة، هذا هو الأصل. فيمكن أنه خطبهم بأن وعظهم أو علمهم أو بين لهم، ولعل من ذلك خطبته التي قال فيها أي يوم هذا، فسكتوا حتى ظنوا أنه يسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر، قالوا بلى إلى آخره. فالحاصل أنه خطبهم يوم النحر وعلمهم كثيرا من الأحكام، كما أنه خطبهم في عرفة وعلمهم أيضا كثيرا من الأحكام، وكان أكثر ما يعلمهم تعليمه أن يحترم بعضهم بعضا، ومن ذلك قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخره.
وعن سراء بنت النبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح.
هكذا سراء بنت نبهان كانت ربة بيت في الجاهلية، وكانت ممن أدرك الجاهلية، وكانت أيضا ممن أدرك هذه الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقلت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، يريدون بيوم الرؤوس اليوم الثالث عشر، وذلك لأنهم يكونون قد أكلوا ما بقي، أكلوا بقية اللحوم في يوم العيد واليومين بعده، وما بقي معهم إلا الرؤوس يأكلونها في ذلك اليوم أو يتصدقون بها. ويمكن أنها أرادت بيوم الرؤوس اليوم الثاني عشر، وذلك لأنه قال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ هكذا أنه أوسط أيام التشريق. يوم الرؤوس ثاني أيام التشريق كما فسر فيها نفس الحديث، لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الهدي ورؤوس الأضاحي، ما يبقى معهم إلا الرؤوس، يكونون أكلوه اليوم الأول يوم العيد وفي اليوم الحادي عشر من اللحوم، وبقيت عندهم الرؤوس. فالحاصل أن في هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهم وكان يعلمهم، فخطبهم هذه الخطبة في هذا اليوم، وذكرهم بأنه هذا اليوم الذي هو يوم الرؤوس. وتقدم أنه خطب يوم النحر، فيمكن أنه كان يخطب كل يوم، يخطب في الظهر أو يخطب بعد الظهر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وقد أعل بالإرسال.
الصحيح أن الرمل يختص بأول طواف، أول طواف يطوفه الذي يقدم مكة إن كان معتمرا فطواف العمرة، وإن كان مفردا فطواف القدوم، هو الذي يرمل فيه، يعني يسرع في الأشواط الثلاثة مع مقاربة الخطى كما تقدم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يطلقون السبع على سبعة الأشواط، إذا قالوا طاف سبعا يعني سبعة أشواط. وقوله الذي أفاض فيه أي الذي طافه يوم النحر، وذلك لأنه لما فرغ من الأعمال في منى توجه إلى مكة، يسمون ذلك إفاضة، ولهذا يسمون هذا الطواف طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، قد يسميه بعضهم طواف الصدر. الصحيح أن طواف الصدر هو طواف الوداع. الإفاضة معناها النزول من مكان إلى مكان أو التوجه، ومنه قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سيروا مع سيدهم. فالحاصل أنه دليل على أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل، وذلك لأنه قد طاف قبله. يمكن أن بعض الناس لا يطوف إلا طوافا واحدا، الذين يحجون مفردين أو قارنين إذا جاء متأخرا لا يتمكن من طواف القدوم، بل يتوجه إلى منى أو إلى عرفة ويبقى على إحرامه، ولا يرى مكة إلا يوم النحر أو يوم الحادي عشر إذا أفاض لأجل أن يطوف طواف الإفاضة. فمثل هذا إذا كان أول طواف يطوفه هو طواف الإفاضة، نرى عليه أن يرمل فيه بقدر الاستطاعة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري.
هذا يظهر أنه يوم الثالث عشر، وأن هذا الطواف هو طواف الوداع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر أرمى الجمار ثم توجه إلى المحصب الذي يسمى البطحة أو الأبطح. ولما وصل إليه صلى الظهر، نزل هناك وصلى الظهر، يعني بدأ بالرمي قبل أن يصلي، ولما وصل إلى المحصب صلى الظهر، ثم بعد ذلك أقام إلى العصر فصلى العصر في المحصب الذي هو الأبطح، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، وكل صلاة يؤديها في وقتها، يعني لا يتعجل ولا يجمع، لا يعجل صلاة قبل وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. ثم ركض، يعني بعد صلاة العشاء ركض، ثم ركب إلى البيت فطاف به. والظاهر أن طوافه به كان آخر الليل أو كان بعد صلاة الفجر. يظهر أنه لما ذهب إلى البيت كان ذلك وقت صلاة الفجر، فصلى الفجر في الحرم وطاف به طواف الوداع، ثم بعد ذلك أذن للناس بالخروج. وصادف أن عائشة رضي الله عنها رغبت إليه أن يعمرها، فأرسل معها أخاها، أرسل عبد الرحمن أن يحرم بها من التنعيم، ولا بد أنها تحتاج إلى سعي، يمكن أنها ذهبت وأحرمت آخر الليل من التنعيم ورجعت إلى مكة وطافت وسعت في آخر الليل أو بعد صلاة الفجر، وصادف انتهاؤها من الطواف والسعي انتفاءه من الوداع. فالحاصل أنه ثبت أنه نزل في المحصب، وكذهب أو فهم بعضهم أن المحصب مشعار، المحصب الذي هو الأبطح أصبح الآن بيوت، يعني قرب المعلات في ذلك المكان وما حول الريع الذي هو ريع الحجون وما شرقه وغربه، كل ذلك كان متسعا في الزمان القديم، لم يبن فيه ولم يسكن فيه أحدا يتركونه مسكنا للحجاج إذا جاءوا قبل الحج أو بعد الحج. أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج 4 أيام من اليوم 5 إلى اليوم 8. وأما في يوم النفر فإنه جاءه وقت الظهر فصلى فيه 4 أوقات وصلى 5 في الحرم الذي هو الفجر، ثم أذن بالرحيل.
وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم.
سمي فيها هنا الأبطح، وسمي في الحديث الذي قبله المحصر. البطحاء هي مجرى السيل، العادة أن السيل يحمل التراب ولا يبقى إلا الحصبة، فلذلك يسمى الأبطح ويسمى المحصب. الأبطح لأن أرضه بطحة، والمحصب لأنها حصبة، أي حجارة الحصبة المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، وكذلك غيره من الخلفاء أبو بكر وعمر وابنه ينزلون في الأبطح، ينزلون فيه قبل الحج وبعده. لكن كان عمر كثيرا ما ينزل خلف الجبل في المكان الذي يقال له ذو طوى، والذي فيه بئر إلى الآن تعرف ببئر ذي طوى، وعليها القرنان كما ذكرنا. ومع ذلك أكثر ما ينزلون، لأن الحجاج كثير، ينزلون في الأبطح، يقيمون فيه قبل الحج أياما كيومين أو 4 على حسب ما كانوا يقيمون، وكذلك أيضا بعد الحج ينزلون فيه حتى يتهيئوا للخروج وحتى يوادعوا. فكانوا ينزلون في الأبطح. يقول الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك مخافة أن يظن أن الأبطح مشعر، وأن نزوله مثل النزول في منى أو في مزدلفة وليس بمشعر. إن لا تفعله يمكن أنها تنزل بمكة قبل الحج بعد الحج، ويمكن أنها من حين تفرغ من طواف الوداع تتوجه ولا تنزل، يعني بعد الانتهاء من منى تطوف ثم تسافر. لم تكن تفعل ذلك، تقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه، يعني أهيأ لخروجه. والواقع أو المشهور أن خروجه كان مع كدى الذي هو غرب أو غرب شمال الحرم، والذي يسمى الريع، أنه خرج من هناك، لأنه جاء في الحديث أنه دخل من كدى وخرج من كدى. ومع ذلك قد يكون بعضهم خرجوا من كدى الذي جاءوا معه لأنه قريب المحصر، فهو أسمح لخروجهم أن يخرجوا ويرجعوا مع مكانهم الذي دخلوا معه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس ويكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
أمر الناس، من الذي أمر؟ من له الأمر ومن يجب طواعية أمره؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أمروا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أمرنا صرح بالآمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن يكون آخرهم طواف، آخر عهدهم الطواف، الطواف بالبيت، ويسمى طواف الصدر لأنهم يصدرون بعده، وطواف الوداع لأنهم يودعون به مكة. وهذا الطواف يعتبر واجبا من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه أمر الناس به في هذا الحديث، مما يدل على أنه من تمام الحج، وأنه آخر ما يعمله الحاج في مكة، آخر ما يعمله أن يطوف بالبيت ليودع هذا البيت، وذلك لأن مكة إنما شرفت بالبيت، فالذين يأتون إليها عليهم أن يبادروا فيبدأوا بالطواف ويختموا بالطواف الذي طواف القدوم وطواف الوداع. المرأة إذا كانت حائضا يشق على أهلها أن ينتظروها، فلذلك عليها أن تحرص على طواف الإفاضة، ثم إذا حاضت بعد ذلك يعني وقبل أن تطوف سقط عنها طواف الوداع للمشقة. لو أمروا بأن ينتظروها لانتظروها مدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر قالوا له: إن صفية قد حاضت، وهي إحدى أمهات المؤمنين. فقال: عقرى حلقة، يعني كلمة تقال لمن أوقعهم في شدة أو حرج أو نحو ذلك، حابسة هي. فقالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت معهم طواف الإفاضة. كان ذلك يوم النحر، نساء النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا كلهن يوم النحر وطفنا طواف الإفاضة. فلما قالوا إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، أي لا تحبسنا. ولا شك أنه لو أمرت الحائض بأن تنتظر لشك ذلك على وليها، فإن القافلة قد تتوجه في اليوم أو في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر، وتكون المرأة حاضت في ذلك اليوم قبل أن توادع، فتبقى سبعة أيام أو ثمانية أيام أو نحو ذلك، فيفوت وليها مصاحبة القافلة، فلأجل ذلك سقط عنها.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن حبان وإسناده على شرط الشيء الصحيحين.
المسجد الحرام ذكر الله تعالى قدمه: إن أول بيت وضع للناس لا الذي ببكة، يعني هذا البيت، وسماه الله تعالى بيته أضافه إليه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. دل على فضله. والمسجد الذي حوله له هذه الفضيلة، فلأجل ذلك ورد تفضيله. تكاثرت الأحاديث في فضل الصلاة فيه، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام. فيقول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، أي مسجد المدينة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، لمزية المسجد الحرام. الصلاة فيه أفضل، صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة من أفضل من صلاة في مسجد مئة صلاة، أو الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة صلاة في المسجد النبوي. إذا كانت تعدل مئة صلاة والصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة في المساجد الأخرى، صارت هذه الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. وجاء في الرواية الأخرى أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وتقدم أنه إذا نذر صلاة في المسجد الحرام فلا يجزيه أن يصلي في غيره، وذلك لكثرة الأجر. وأما إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي فإنه يجزئه أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام، لأنه أفضل. وإذا نذر صلاة أو اعتكاف في المسجد الأقصى فجاز أن يصلي فيما هو أفضل منه، فيجوز أن يصليها في الحرمين. ذكر أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال صلها هنا. فقال إني قد نذرت، كرر قوله صلها هنا، ثم قال بعد ذلك شأنك إذن. فمن صلى في المسجد الحرام فإن الصلاة بمئة ألف. ثم نقول يرى بعض المشائخ أن مكة كلها مسجد الحرام، والصحيح أن المسجد الحرام هو الذي حول الكعبة. توسع هؤلاء الذين قالوا إن مكة والحرم كله أنه يصدق عليه هذه المضاعفة، ولما توسعوا ترخص كثير من الناس في الصلاة في البيوت، فيقولون بيتي كالمسجد، بيتي مثل المسجد الحرام، فيصلي في بيته فتفوته هذه المضاعفة، ويصلي أيضا في مساجد بعيدة عن الحرام ولو كان اسمها مساجد فتفوته على الصحيح هذه المضاعفة. يستدلون بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ويقولون إنه أسري به من بيت أم هانئ، والصحيح أنه كان في بيت أم هانئ، ولكن مر به الملك على المسجد الحرام فغسل قلبه، فدل على أن ابتداء الإسراء من المسجد الحرام يعني من نفس المسجد. فيستدلون بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وقالوا دل على أنهم يبعدون ويزادون عن الحرم كله. والجواب أن الله تعالى قال فلا يقربوا، ولم يقل فلا يدخلوا، فلما قال فلا يقربوا احتاطوا وقالوا أبعدوهم لا يقربوه، فجعلهم لا يدخلون حدود الحرم. وأما الأدلة على أن المسجد هو خاص مما حول الكعبة فمثل قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمراد بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة، فإن الناس فيه سواسية، وأما غيره فإنهم يكون لهم اختصاصات فيه.
باب الفوات والإحصار. عن سالم قال كان ابن